من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هناك بصائر شتى نستوحيها من هذه الآيات الكريمة في سياق سورة الطلاق. الأولى أن المعايير التي يبينها كتاب ربنا والقرآن الكريم، والأحاديث الشريفة، هذه المعايير تتصل بالفطرة البشرية، ولذلك فإنها تتناغم مع الظروف المتغيرة. المتغيرات لا تؤثر فيها. لماذا؟ لأنها نابعة من وجدان الإنسان، من فطرة الإنسان، من سنة الله في الحياة، وليست نابعة من الظروف المحيطة. أن كانت، ومن هنا لا نجد في القرآن حديثا عن الدراهم والدنانير، ولا عن الساعات والأيام إلا قليلة. نجد في القرآن الحديث عن ما يرتبط بوجدان الإنسان. القرآن الكريم يقول لك: أيها الإنسان، لابد أن تنفق على زوجتك بالمعروف، ولابد أن تسكنها خصوصا عند الطلاق، عند النزاع، عند المشكلة، عند الأزمة، تسكنها في نفس المنطقة التي تسكن فيها، أو لا أقل في مثل تلك المنطقة، لا تسكنها في مكان آخر، مكان مكيف إلك ومكان غير مكيف إلها لا يجوز، وتعطيها من النفقة بالمقدار الذي أنت تصرفه على نفسك. لا يقول القرآن كم. لماذا كم؟ لأن الكم يرتبط بظروف الإنسان. إنسان قد يكون غنيا، الغني ينفق حسب غناه، حسب مستواه، والفقير حسب مستواه، وكل بلد له أعرافه وله حدود التي لا بد أن نتفق عليها. بينما الكلمة العامة وجدانية، هذه الكلمة لا ترتبط بزمان أو مكان. هذه قضية جدا مهمة. القرآن الكريم كل أحاديثه الكريمة في مختلف الأحكام الشرعية لا ترتبط بالزمان والمكان، وحتى في القصص التي القرآن الكريم يبينها بسبب ظروف معينة، كأنه ينتزع منها الخصوصيات الزمكانية ويحدثنا عن حال العام. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، الإنسان في حياته يجب أن يعتمد الاعتدال حسب الآيات القرآنية، فلا يسرف ولا يقتر، لأن الإسراف في الحقيقة إفراط، والإقتار تفريط، والعد هو بين الإفراط والتفريط. أغلب الناس بسبب بخلهم وشح أنفسهم يقبضون أيديهم ولا يعطون ما ينبغي أن يعطوه. وهناك من هو بالعكس، وضع تعبان ما عنده شيء ولكن يذرع بالجنة، دائما يحاول أن يري نفسه بغير واقعه، فيتعب نفسه ويرهق نفسه ويرهق الآخرين، يراء الناس بأنه أنا عندي أموال وما عنده، فيحاول أن يمد رجله أكثر من غطاه، وهذا هو الآخر غلط. إنما الوجدان قد ما تملك خلاص كن صريح واضح، واللي تقدر اللي تقدر عليه سوي، اللي ما تقدر ما تسوي. وهذه نقطة مهمة في حياة الإنسان، أن المؤمنين لا يقترون ولا يسرفون، وكان بين ذلك قوامة، ما يحتاجه يعطيه وما لا يحتاج لا يعطيه. هاي المسألة البصيرة الثانية. والبصيرة الثالثة، القرآن الكريم ينهانا عن الإضرار بالآخرين، والإضرار قضية مرتبطة بوجدان الإنسان، نية الإنسان. حينما يكون الزوج وقد انفصل عن زوجته ويرى عادة كأي إنسان آخر عند الصراع، يرى بأن المشكلة بدأت منها وأنها هي سوجها مو سوجها، عادة الصراحة الشكل اللي ينازع ما يتقي، ومثلها في هذه الحالة رغبة الانتقام ستكون شديدة عند هذا الإنسان، يريد ينتقم بطريقة أو بأخرى، بالكلمة الجارحة وبالموقف السلبي وبالشكاية عند الآخرين. يعني بعض الناس يقعد في مجلس، المجلس غاص بأهله، يتكلم ضد أبنائه ضد زوجته، والله رحت بارحة بالليل وهاي أكل كان ماصخ، الأكل كان مالح، الأكل كان أصلا ما بدهن، الأكل كان دهن زايد، ويحاول أنه ينفس عما جرى في البيت، الحديث البيت يوسع على الناس كلهم. ما يصير، هاي زوجتك صحيح أنت تملك بعض الحقوق بالنسبة إليها، لكن لا تملك حق. هذه مرة عندها أيضا احترامها حرمتها حتى الأولاد. يعني بعض الناس يتصورون أنه غيبة الأولاد جائزة، وحتى الأصدقاء والله يقول ها صديقي بعد، بس ما يفتهم شنو هاي صديقك. لا يدعوك قربك من الناس أن تنسى حقوقهم، زين شنو هالكلمة، هذا يجعل الإنسان محترم في حياته، يحترم اللي يحترم الآخرين يحترموه، واللي صديقه مؤمن صالح هو مثله. شعر إذا أنسى ما كذا، أحد الشعراء اسمه أبو النجم، شاعر مخضرم أو يمكن شاعر جاهلي ما لحق على الإسلام، عنده شعر يقول يا أنزع ابن حابس يا أنزع، إنك أن يصرع أخوك تصرع. هذا من أشعار أبو النجم. إذا أنت قلت أهلك الشكل، أبنائك الشكل، أصدقائك الشكل، يعني أنت شلون تطلع من شاذ بيناتهم، أنت مثلهم. لا، أتكلم عن أخوانك، عن أصدقائك، عن أولادك، كلام حلو حتى ناس يحترموك أيضا، يعني حينما تحترمهم. فالإضرار بالآخرين لا يجوز، والإسلام أكد على مسألة الضرر، وهناك قاعدة شرعية عريضة وذات آفاق واسعة، هي قاعدة لا ضرر في الإسلام، حيث قال النبي الأكرم سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا حول ذاك الأنصاري يجي يشتكى عند النبي، قال هذا ثمرة ابن جندب عند فد عذق يعني نخلة بستاني يومية جاي أريد أعبره أريد أقصه أريد كذا أسوي كل يومية. أقول عمي أنت أهلي موجودين في البيت في هذا البستان، أنت لما تريد تجي استأذن. قال لا، أنا أملك النخلة وأملك أن أمر عبر بستانك لنخلتي. قال أخو أشتريها من عندك. قال لا ما أبي أحد، اشتكى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يجيبوا السمرة. سمرة جاء، قال له ايش القصة؟ قال ايه نخلتي واريدها، هاي الملكية الشخصية الحادة، طريق الرأسمالية المطلقة اللي الإسلام ما يؤمن بها. قال طيب استاذن. قال ما استاذن. قال لي طيب اعطيني هاي نخلتك، انا اعطيك نخلة بالجنة. الرجال يبدو ما كان من اهل الجنة، قال ما اريد. فالنبي توجه إلى ذاك الأنصاري، قال اقطعه وارم به وجهه فإنه لا ضرر ولا ضرار. ما يقدر واحد، ما يقدر واحد يعتمد على ملكيته ضد ملكية الآخرين وضد حقوق الآخرين. تتملك تملك وغيرك كم يملك، كل واحد له حقه. فإذا ملكيتك ملكيتك أصبحت تصطدم مع الآخرين وتضر بهم تنحسر ملكيتك، يعني تتحدد. وهذا بحث عميق وغريب في الإسلام، أن هذه القاعدة قد كتبت فيها موسوعات، لأنها قاعدة عظيمة جدا. القرآن الكريم أكثر من مكان يؤكد على عدم الإضرار، عدم الإضرار بالمرأة بسبب بطريقة. بس هذا وجداني. شيء آخر وجداني اللي في هذه الآيات نقرأ عنها كلمات هي المعروف. يقول أنفقوا علينا بمعروف، العيش بمعروف. شنو معروف؟ يعني شنو معنى المعروف؟ هنا أيضا يرجعنا القرآن الكريم إلى أنفسنا، إلى وجداننا. المعروف هو الشيء اللي العرف يقبل به. العرف إخواني شنو معناه؟ العرف يعني عقلاء، عرف يعني عقلاء. مثل ما أنت عاقل أكو غيرك هام عاقل. فإذا أنت إذا تريد أن تعيش محترم في بلدك وتتبع الحق، شوف الناس يقولون. هاي المشورة قضية مهمة، من شاور الرجال شاركها في عقولها. انت لم او حتى مو مشورة، اكو شيء واحد يمشي بالشوارع، انا امشي اروح مثلا ببريطانيا، اروح امريكا، اروح الهند، اروح استراليا، اروح الصين، اي مكان في العالم اروح اباوع اشوف الناس شلون يمشون، انا امشي وياهم. بعض الاحيان اشوفهم ناس يمشون مو بسرعة، يمشون بتأودة، أنا ما أمشي وياهم، لا أنا أسرع. أنت بلدك أسرع، هنا جاي يا غريب كن أديب، هنا لازم تراعي العرف الاجتماعي في هذا البلد. زين، وكذلك في سائر الأمور لازم الإنسان يشوف العرف. وهذا غير المشورة، هذا أعلى من المشورة. شلون أعلى من المشورة؟ المشورة تسألهم، هذا ما يحتاج تسألهم، بس تنظر إلى سلوكهم وتوفق سلوكك مع سلوكهم. هذه جدا مهمة، العرف هذا. لذلك العرف في أحكام الشرعية حجة في كثير من الأمور، خصوصا فيما يرتبط بالاجتماعيات. العرف، والقرآن هنا يؤكد بالمعروف، يعني شيء للعرف يقبل به. هذا شيء وجداني، هذا ما يحتاج إلى القضاء، ما يحتاج إلى أن تروح إلى محكمة وتجيب شرطة وتودي شرطة ومحامي وفلوس، هذا عرف. وهنا أشير إلى شيء مهم أيضا، الحمد لله مجتمعنا عند هذا الشيء. مجتمعات الغربية عندهم فت قضية كلمة كلمتين راح على الشرطة وعلى المحكمة وعلى كذا، وعندهم هاي مشكلة كبيرة. يعني فد واحد ساكن طابق فوق مثلا واحد عراقي رايح لجوء هناك وعنده ما شاء الله أطوار رحمة من الله سبحانه وتعالى بكذا يطبشون ويجلهم كذا، هذه اللي جوه غير لازم يجي يدق الباب يقول بابا احنا نايمين وقت الآن ساعة بالعشرة 11 من الليل وقت النوم، لا رأسا نروح على الشرطة بعد شوية الشرطة يجي أتهم طريقة. لكن احنا الحمد لله عندنا مجتمع، عندنا أعراف، عندنا مشاية يمشون، عندنا طريقة، وهذه الطريقة أنا أكد عليها خصوصا إخواني من شيوخ العشائر يقومون بهذا الدور، وأنا على طول أكد لأنه أدري لو هذا راح قضاءنا وشرطتنا ما يلحقون على الصراعات الاجتماعية. الصراعات الاجتماعية كثيرة، دائما أكو مشاكل، فأي مشاكل خليها على هذه الأعراف المسائل العرفية، وبعدين إذا صارت قضية كبيرة نرجع إلى القضاء، نرجع إلى الوسائل الأمنية وما أشبه. هذه نقطة أخرى أيضا ذات أهمية، أن إحنا مقاييسنا مقاييس واضحة، مقاييس عرفية ومقاييس عقلية ومقاييس وجدانية، وهذه المسائل أنا أردت أن أشير إليها قبل أن ندخل في صلب الموضوع. الموضوع القرآن الكريم يقول أسكنوهن من حيث سكنتم، هذا من للتبعيض، من حيث أنت وين ساكن، مو أنت تروح في شمال البلد في القصور العالية وتخلي ذاك يم الصرايف، ما يصير. بس شنو من وجدكم، يعني الله ما يكلفكم أكثر من قدرتكم، وجدكم يعني ما تجدون أي غناكم. ولا تضاروهن، لا تلحقوا بهن ضررا. إلهي ليش هنضرب زوجتي؟ لا، أكو حب الانتقام وحب طردها، يعني مثلا هي موجودة وبالتالي الرجل ما يريدها ومطلقها ويريدها ساعة قبل تطلع من البيت، فشي يسوي؟ يسبب لها أضرار حتى هي كيفها تطلع من البيت، لتضيقوا عليهن. وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. إذا مرة حامل ما تخليها تروح تسكع بالشوارع، لازم تبقى محترمة إلى أن تضع حملها، وهذا ليس من حقها فقط وإنما من حق ما في بطنها وفي رحمها. ثم ولدت، ولدت لا خلص، لما ولدت الطلاق صار بائن، بيبنون الصغرى كما يسموه اليوم وتروح تدور لها مكان، لكن العلاقة بين الزوج وبين هذه المرأة ما تنقطع. ليش؟ لأن عندهم الآن حلقة وسطى التي تربط بعضهم ببعض، وهي حلقة شنو؟ الطفل. هنا فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. الرضاع من واجب المرأة ترضع ابنها، ولكن مو معنى ذلك واجبها في حالات عامة. أساس الرضاع واجب على الرجل، لأن النفقة واجبة على الرجل، والمرأة حينما ترضع هو ما تريد تروح تقعد بالشوارع تشتغل وتجي ترضع، لازم مؤمنة اقتصاديا حتى تستطيع أن ترضع ابنها بشكل جيد. لذلك ربنا أمر بالإنفاق على المرأة المطلقة التي ولدت أن وأرادت أن ترضع وليدها، الإنفاق عليها بمقدار. هنا مرة أخرى القرآن الكريم يقول إذا أنتوا ما علمتوا ما عرفتوا، بالتالي إيش قد الآن لازم الرجل يعطي للمرأة لأول مرة يتزوج والرضاعة كام، شلون؟ القرآن يقول وأتمروا بينكم، في هاي القضية تشاوروا. تصور كلمة الائتمار هنا بمعنى المشاورة، وهي رابعة الأربعة المواقع التي في القرآن الكريم الأمر بالمشورة، هاي المرة الرابعة تقريبا. ائتمروا بينكم بمعروف، يعني روح اسألوا الناس إيش قد هاي تستاهل، إيش قد تحتاج، طوها نفقتها. ومن قدر عليه رزقه. نعم بمعروف وإن تعاسرتم. لا والله ما اتفق. قالت أنا أريد ليلية بيتزا جيب لي وجيب لي أكل تم منقوزي وأنا ما أقدر هالشكل أرضع. يمكن تصدق باعتبار جسمها تحتاج، بس في هاي الحالة الرجل ما يقدر، يقول خبطون الولد وديم مرضعة أخرى. ليش الأيام كانت مع الأسف الشديد وإلى الآن في بعض الأماكن وفيات الأطفال كثرة، لذلك كثير من النساء عندهن حليب ولكن ما عندهن أطفال فيصيرون مرضعات. فسترضع له أخرى، ثم يقول القرآن مرة أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا يروح هناك تعب نفسه أو السماء هذا الشيء بعد ما أقول أنا إن شاء الله ما كل شيء. بعض الناس من أجل أن ينفق أن يوسع على عياله يروح يبوك، يروح يأخذ رشوة، يروح يفسد في الأرض، هذا ما يصير. أنت اللي الله أعطاك يعطيه، ما أعطاك خلاص قل ما عندي، هل اللي عندي. وربنا يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وإذا الإنسان التزم بالحدود الشرعية الله يوسع عليه، سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذه المجموعة الآيات تقريبا الآيات التي ربنا سبحانه وتعالى ينهي بها أحكام الطلاق، وسميت هذه السورة المباركة بسورة النساء الصغرى. سورة النساء الصغرى، سورة النساء الكبرى، سورة النساء المعروفة، وهي تسمى بسورة النساء الصغرى. والسبب في ذلك أن هذه السورة الكريمة فيها أحكام النساء، بس هذه الأحكام أحكام النساء بعد هاي المرحلة ربنا سبحانه وتعالى يحدثنا عن أمور أخرى. الإمام الصادق سلام الله عليه الرواية أيضا تشرف بها هذه الليلة في تفسير قوله سبحانه وتعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لا يضار الرجل امرأته إذا طلقها فيضيق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي عدتها، بهدف أن يطردها من البيت يضيق عليها، يضارها، يضيق عليها بالمال أو يضيق عليها بسائر الأمور، يتخذ موقف سلبي منها بطريقة أو بأخرى حتى يطردها. الإمام يقول هذا ما يسويها، فإن الله عز وجل قد نهى عن ذلك. بس هنا رواية أخرى حول المطلقة ثلاثا وغير الحامل، يقول هذا ما له سكنة. المطلقة ثلاثا لها سكنة أو نفقة؟ الراوي يسأل الإمام، الإمام يقول فقال حبلى هي حامل لولا؟ قلت له، قال ليس لها سكنة ولا نفقة. فهذه الروايات في هذا الباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.